قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله: باب الخمر من العنب وغيره. قال حدثني الحسن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك هو ابن مغول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد حرمت الخمر وما في المدينة منها شيء. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عبد ربي ابن ناقي عن يونس عن ثابت البناني عن أنس قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا الكسر والتمر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي حيان قال حدثنا عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام عمر على المنبر فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما قامر الأقل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الخمر من العنب وغيره. وعرض فيه عدة حديث، أولها حديث أنس الأول حديث الأول أول حديث عمر
نعم
عمر الخطاب
عن ابن عمر
عن ابن عمر الأول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أن الخمر حرمت وما بالمدينة منها شيء. والثاني حديث أنس الذي يقول أنها حرمت الخمر وما يجدون من خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة الخمر من التمر والبسر. الترجمة هي تتعلق بالعنب وغيره، وقوله في الحديث الأول أن حرمت المدينة الخمر وما بالمدينة منها شيء، ما يكون مراد به أنه ليس فيها شيء يعني يصنع بها، وإنما يجلو عليها، أو أن المقصود من ذلك العنب خمر العنب، لأن حديث أنس الذي بعد هذا أشار إلى أنهم لا يجدون من خمر الأعناب إلا قليلا. فإذا حمل حديث ابن عمر أنه ليس في المدينة في شيء يعني من خمر العنب، يعني ليس شيء يذكر، يعني شيء ليس له أهمية أو ليس بكثير، فإذا كان مؤدى حديث ابن عمر وحديث أنس واحدا ويكون المقصود من ذلك خمر العنب، وهو الذي ترجم له البخاري بقوله باب الخمر من العنب وغيره، يكون المقصود من ذلك أنه ليس فيها شيء يذكر وليس نفي الأصل، وأنها لا توجد خمر العنب مطلقة، وإنما توجد ولكن بقلة. يكون معنى قوله ليس في المدينة منها شيء يعني شيء يذكر، يعني شيء ليس له أهمية، شيء يسير، لأن حديث أنس الذي بعده قال: وما نجد من خمر الأعناب إلا قليلا، يعني معناه أنه يوجد فيها شيء يسير. أو المقصود من ذلك أنه ليس فيها شيء، وإنما يجلب عليها وينقل إليها. فقال: وعامة خمرهم من التمر والبسر. البسر الذي هو قبل أن يزهي النخل، وقبل أن يحصل زهوه يقال له بسر، وإذا استوى وجذ بعدما صار رطبا يكون تمرا. والعنب والخمر تؤخذ من التمر ومن البسر ومن العنب ومن الشعير ومن البر، كل هذا تصنع منه الخمر، وكل وكل ما أسكر من أي نوع كان فإنه حرام، سواء كان سائلا أو غير سائل، سواء كان سائلا أو يابسا، كل ما أسكر وكل ما غطى العقل فإنه حرام. كل مسكر وكل مخدر ومفكر كل ذلك حرام. وإذن فالقاعدة التي جاءت بها الشريعة أن ما أسكر فهو حرام قليله وكثيره، حتى القليل الذي لا يسكر لا يجوز تناوله، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر منه الكثير فالقليل منه حرام، لا يجوز تناوله وتعاطيه بأي حال من الأحوال، بل الواجب اجتنابه والبعد عنه. ولو لم يسكر القليل، ولو لم يسكر القليل فإنه يحرم، لأن هذا من سد الذرائع، لأن استعمال القليل يؤدي إلى استعمال الكثير، فسد الطريق أمام هذا المحرم، حتى الشيء الذي لا يسكر منه لقلته هو أيضا ممنوع منه، وهذا من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. والشريعة جاءت بسد الذرائع، وأن كل شيء يوصل إلى المحرم فهو محرم، كل ما أوصل إلى المحرم فهو محرم. الحديث الثالث، الثالث حديث عمر، أيوة، شو يقول؟
فقال أما بعد، نزل تحريم الخمر وجاء من خمسة: العنب والتمر والعسل والعنبر والشعير، والخمر ما قامر الأثر.
ثم ذكر على الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قام وخطب قال: نزل تحريم الخمر وجاء من خمسة: من التمر والعنب والعسل والبر، والبر والشعير والعسل والحنطة والشعير، ثم قال: والخمر ما خمر العقل، يعني أن الأمر ليس مقصورا على هذه الخمسة، بل كل ما خمر العقل وغطاه فإنه حرام، وإن كان من غير هذه الخمسة، لكن هذه الخمر كانت تصنع من هذه الأمور الخمسة ومن هذه الأشياء الخمسة عندهم في المدينة، لكن الحكم عام، كل ما خامر العقل وغطاه فإنه يكون حراما. وذكر الخمسة ليس حصرا، وأن الخمر لا تكون من غيرها، بل تكون من غيرها، لأن قوله هو الخمر ما خمر العقل بيّن أن المقصود بالخمر هو هذا، وليس المقصود كونها تكون من هذه الخمسة وما كان منها حرام وما كان من غيرها حلال، لا، كل ما خمر العقل وغطاه فإنه يكون حراما من أي شيء كان، من أي نوع كان، ومن أي مادة كان، سواء كان سائلا أو جامدا، مطلقا كل ذلك حرام، وهو داخل تحت الخمر، لأن الخمر ما خامر العقل، يعني ما خامره خالطه وغطاه وحجبه وصار صاحبه من جملة المجانين بعد أن كان من جملة العقلاء، سعى وعمل على أن يبدل نعمة الله التي أنعم عليه وينال العقل إلى أن يكون مجنونا وأن يكون من جملة المجانين.
قال: باب نزل تحريم الخمر وهي من الكسر والتمر. قال: حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثني مالك ابن أنس عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة عبي بن كعب من قضيح الزهر من قضيح من قضيح من قضيح الزهر من وتمر.
إيش؟
من قضيح الزهر من وتمر.
جاء إيش؟
زهر من وتمر.
جهو في الواو.
طيب. فجاءه آت فقال إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة قم يا أنس فحرقها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا مغتمر عن أبي قال سمعت أنسا قال كنت قائما على الحي أسقيهم هموما وأنا أصغرهم الفضيقة فقيل حرم بالخمر فقالوا أكفيها. قلت لأنس ما أشربهم؟ قال
ما أشربهم؟
ما أشربهم؟ قال رطب وبخ. فقال أبو بكر ابن أنس وكان خمرهم وكان خمرهم فلم ينكر أنس. وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس بن مالك يقول كانت خمرهم يومئذ. قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف أبو مشعر البراء قال سمعت سعيد بن عبيد الله قال حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك حدثهم أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البكر والتمر.
ثم أورد البخاري رحمه الله السجن وهي باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر. وأورد في هذه الأحاديث من طرق مختلفة عن أنس رضي الله عنه وأنه كان يسقي الخمر لجماعة عند أبي طلحة منهم أبو عبيدة الجراح ومنهم أبي بن كعب وكان أصغرهم وكان يسقيهم عند أبي طلحة زوج أمه أم سليم رضي الله تعالى عنهم جميعا. فأتاهم آت وقال إن الخمر حرمت فقالوا أهرقها أمروه بإهراقها. وكانت الخمر التي يسقيهم منها من التمر ومن الجهو في بعض الروايات من التمر والبسر. والبسر والزهو هو قبل أن يكون رطبا قبل أن يكون الثمر رطبا يقال له زهو ويقال له بسر. والزهو عندما يحصل احمراره واصفراره هذا هو المزهي إذا احمر واصفر. وأما البسر فإنه يطلق عليه قبل أن يكون كذلك يعني قبل أن يحمر ويصفر يقال له بسر. ويقول أنس رضي الله عنه أنه كان شرابهم يعني وكانت الخمر الزاك التي يشربونها إنما هي من التمر ومن الزهو أو التمر والبسر فأمروه بإهراقها يعني أمروا أنس أن يقوم بإهراقها يعني يلقيها في الأرض ويسكبها في الأرض للتخلص منها. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المبادرة إلى اتباع ما جاء عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وترك ما ينهى عنه وأنهم يبادرون لأنهم لما سمعوا أنها حرمت أمروا أنس الذي كان يسقيهم أن يهريقها يعني معناه يكبها في الأرض ويلقيها للتخلص منها فيها للتخلص منها. هذا يدلنا على فضلهم ونبلهم وعلى مبادرتهم إلى الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وهم السباقون إلى كل خير وهم الحريصون على كل خير والخير كل الخير في سلوك ما كانوا عليه لأنهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإن هذا الفعل النبيل الذي فعلوه وهو أنهم بمجرد أن سمعوا أن الخمر حرمت أمروه بسكبها في الأرض وإهراقها في الأرض رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إلا لا شك خبر الآحاد هذا أمر مشهور وأمر معروف والأحاديث الدالة على الأخذ بخبر الآحاد لا تحصى, بل هي في العقائد وفي غير العقائد, مثل حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليفقه الناس في أمور دينهم ويبين لهم الأحكام, وهو شخص واحد وقامت الحجة عليهم بهذا التعليم وهذا المعلم الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وكذلك رسل الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل آحادا وأفرادا بالكتب وبالتعليم والتوجيه والإرشاد إلى الخير, هذا يعني شيء لا يحصى, بل أمور العقائد أيضا كذلك داخلة في خبر الآحاد, وأنه يعول على خبر الآحاد في العقائد وفي غير العقائد.
أو الكبار يقول لهم عمومة, ويقول عم, يقول الصغير للكبير يا عم, ولو كان ليس عمه من النسب, وإنما هذا من الأدب. قد جاء في أحاديث منها الحديث الذي سبق أن مر بقصة ابن عفراء لما كانوا في غزوة بدر, وأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من المهاجرين, كان في الصف فنظر إلى يمينه وإذا شاف, إلى يساره وإذا شاف, ف يعني لمسه الذي بجواره من اليمين وقال يا عم أتعرف أبا جهل, يا عم أتعرف أبا جهل, فقال وما تريد منه, قال إنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, وإني آليت على نفسي لأن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا, حتى يموت أحدنا, إما أنا وإلا هو, إما يقتلني وإما أقتله. ثم التفت ثم غمزه الآخر الذي على يساره فقال يا عم تعرف أبا جهل, محل الشاهد أنه قال يا عم, وهو من المهاجرين عبد الرحمن, وهؤلاء من الأنصار, هؤلاء من المهاجرين وهذا من الأنصار, عبد الرحمن من المهاجرين وهذان من الأنصار. فالعمومة ولفظ العم يطلق أن الصغير يخاطب الكبير ويقول له يا عم, وإن لم يكن من عمومته ولا قرابته, بل لم يكن ليس بينه وبينه أي صلة من جهة النسب, لأن كما هو معلوم عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين, وهؤلاء من الأنصار هم من الأوس والخزرج, ليس هناك صلة بالنسب ولا قرابة, قرابة حتى ولا قريبة, لكن نصوب من ذلك حسن الأدب. وأما الصغير خاطب الكبير فيقول له يا عم, فقوله عمومتي لأن أنسا رضي الله عنه حديث الذي مر في موضوع عبيدة بن الجراح ومن المهاجرين, ثم فيه أبو طلحة وهو عمه يعني زوج أمه, يعني ليس عم من جهة النسب, وإن كان هو من الأنصار لكنه ليس عمه قريبا. وأبي بن كعب كذلك هو من الأنصار, لكن القرابة القريبة فهم عمومته, يعني معناه أنه أطول منه, ويطلق الصغير على الكبير, كما أن الكبير يخاطب الصغير يقول له يا بني, وإن لم يكن ابنه من النسب, لكن يعني من حسن الألفاظ وحسن الأداب والتواضع والتأليف والتقريب يمكن أن يكون يقول الكبير للصغير يا بني وهو ليس ابنه, يعني عكسك هذا يقول يا عم وهذا يقول يا بني, هذا من حسن الأدب, وهذا كذلك أيضا من المعاملة الطيبة ومن التأليف للصغار. إشكال أسفية عمومتي؟ أيها الأخوة نصر.
حرم الحظير.
ايوه.
قيل حرمت الخمر. فقالوا أمسك. قلت أنا ما أشرب. قال رفض الله. فقال أبو بكر أنا وكان الخمر فلم يوفي أنا.
نعم. يعني ال يقول أنس أو سئل ما أشرابهم يعني التي يشربون منها الخمر, قال إنها من التمر والبسر, إنها من التمر والبسر, لأن الخمر هم الذي يشربونها. والحديث الذي سبق أن مر قريبا الذي فيه ذكر أنها نزلت الخمر وأنه كان يسقي أبا طلحة وأبا عبيدة وأبي بن كعب وجماعة كانوا معهم من الخمر وهي من التمر ومن السهو, يعني هذه الرواية كلها مؤداها واحد, ولكن اختلفت السياقات, اختلفت الروايات, وهي كلها عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وفيه بيان أن الخمر عندهم إنما كانت من هذين, وعمر رضي الله عنه وأرضاه كما تقدم قال إنها من خمسة من هذه الأشياء ومن غيرها, وهي تكون من الخمسة وغير الخمسة, لأنها كما جاء في آخر حديث عمر ما خمر العقل, وكل ما أسكر فهو حرام مطلقا قليله وكثيره, سواء كان سائلا أو غير سائل, وسواء كان من هذه الخمسة أو من غيرها من أي مادة كان, ما دام أنه يسكر فهو حرام قليله وكثيره, وسواء كان على شكل حبوب وعلى شكل يعني شيء مسحوق أو على شكل شيء سائل يعني مائع أو جامد, كل ذلك حرام. الخمر ما خامر العقل, كل مسكر حرام, فإن قوله عليه السلام كل مسكر حرام يدل على أن القضية قضية إسكار وقضية يعني مضرة تحصل بفقد العقل والتحول إلى أن يكون الإنسان من جملة المجانين, لأن يكون الإنسان من جملة المجانين, هذا هو المقصود. ليس المقصود هذه الأشياء, وإنما هذه الأشياء اللي كانت موجودة, هذا الحديث عن الشيء موجود, وإلا فإن الحكم يتعلق بالإسكار, فالعلة الإسكار, ما دام الإسكار موجود فإن القليل والكثير حرام, القليل منه حرام والكثير حرام, الكثير لا يسكر حرام والقليل الذي لا يسكر حرام حتى لا يتوصل إلى الحرام, من باب سد الذرائع, باب سد الذرائع, لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام.
وقال أبو بكر بن أنس وكان خمرهم.
نعم, قال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم, يعني أن هذه الأشياء يطلق عليها خمر, أن خمرهم فلم ينكر, يعني أنس سكت, يعني معناه أن هذا هو الواقع, أنها خمرهم. وفي الحديث الذي سبق عن مرة وكانت أول حديث إيش هو أول حديث؟ أيوة.
فقال إن الخمر حرم. فقال أم يا أنا أريك.
انتهى. واللي بعده. اللي بعد الحديث الأول.
سميت أنا فقال كنت قائما محيا سكين. عموما أنا أخرج. الطبيب قيل حرمت الخمر فقال وكيف قلت لأنا ما أرضى
لا الحديث اللي بعد الأول الثاني في الباب
هو الثاني في الباب نعم
ها؟
هو هذا الذي نقرأه
هو الثاني
نعم.
ها؟
نعم
أيوة أول حلال اللي قبل في الباب اللي جسمه اللي فيه حديث عمر وين حديث عمر
الباب
الذي قبل الباب اللي قبل
قال حرما علينا الخمر حين حرما وما نجد يعني بالمدينة خمر العناب
لا
هذا
وعامة خمرنا. هنا يقول عنك وعامة خمرنا يعني أطلق عليها الخمر من البكر والخمر. وهنا يعني في الحديث أن أبا بكر بن أنس قال وكانت خمرهم فلم ينكر عليه يعني أنها أطلق عليها الخمر. هو نفسه أطلق عليها الخمر وأطلق عليها الخمر في بعض الروايات نفس أنس وكانت خمرنا البكر والتبر. نعم.
قال وحدثني بعض أصحابي أنه سمي أنس بن مالك يقول كانت خمرهم يوم
نعم كانت خمرهم يوم إذن يعني أنس المالك أن يكون خمره يوم إذن. والرواية اللي تقدمت يأتي الإسناد يقول وكانت خمرنا كذا وكذا. نعم.
قال حدثني محمد بن أبي فرح المقدمي قال حدثنا يوسف أبو نشر البراء قال سمعت سعيد بن عبيد الله قال حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك حدثه أن الخمر حرمت والخمر يومئذ الكفر والدمر.
وهذا أيضا كذلك يعني فيه إطلاقه عليها الخمر وأن الخمر حرمت والبسر والخمر يومئذ البسر والتمر. نعم. والترجمة كما هو معلوم باب حرمت الخمر نزل تحريم الخمر وهي من التمر والبسر. فالأحاديث كلها تتعلق بالترجمة. نعم.
قال باب الخمر باب الخمر من العسل وهو البدع. وقال معني سألت مالك ابن أنس عن الخطاء فقال إذا لم يسكر فلا بأس به. وقال لم يرى وردي سألنا عنه فقال لا يسكر لا بأس به. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. قال وعن الزهري قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمجزوا في التفاء ولا في المزفة ولا في المزفة. وكان أبو هريرة يحب ماها الحنتم والنصير.
ثم مجفت ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الخمر من العسل وهي البتع. أورد تحتها عدة أحاديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن البتع وهو نبيذ يتخذ من العسل وكان يستعمل في اليمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه أوتي جوامع الكلم استفر له الكلام استفارة. فكان السؤال عن البتع وهو نبيذ يتخذ من العسل فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى قاعدة عامة وقال كل ما أسكر فهو حرام. فانظروا في هذا فإذا كان هذا الشراب الذي في البتع يسكر فهو حرام وإذا كان لا يسكر فهو ليس بحرام. وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وكمال بيانه وفصاحته وبلاغته فإنه سأل عن شيء معين فأعطى قاعدة. وهذا هو شأن الشريعة. الشريعة متسعة بكل ما يحتاج إليه الناس وكل ما يجد بعموماتها وقواعدها تستوعب ما يجد من الحواجز التي لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكمال الشريعة ليس معناها كل جزئية من الجزئيات لازم يجي فيها نص بل فيها قواعد عامة وألفاظ عامة ما يجد يمكن أن يلحظ في هذه القواعد وقوله كل مسكر حرام، كل ما يوجد من أنواع المسكرات التي لا يعرفها الأولون داخلة تحت هذا اللفظ العام، داخلة تحت هذا اللفظ العام، ولا يحتاج الأمر يعني يقول الله هذا اللفظ ما فيه، ما جاء فيه لفظ يخصه، مثل يعني مثل الشيء يعني الذي ابتلي به الناس الآن في هذا الزمان الدخان، الدخان ما في نص يقول ان الدخان حرام، شر الدخان حرام، او السجائر حرام الى اخره، هذا شيء جديد، هذا محدث، لكن هناك قواعد عامه في الشريعه يدخل تحتها، مثل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وكلمه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يدخل على الدخان، فاما من الطيبات واما من الخبائث، إن من الطيبات وإن من الخبائث، وهو ليس من الطيبات، ليس من الخبائث، ليس من الطيبات ومن الخبائث، إلا أنه حرام. أيضا في قتل النفس، يقول لا تقتلوا أنفسكم، إذن هو حرام، فيه ضاع أهل المال، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام الله ينهاكم عن ثلاث، قيل وقال وكثر السؤال وإضاعة المال، هذا فيه إضاعة مال، فيه إيذاء للناس بالرائحة الكريهة، وإذا الناس حرام، وإذا كان عليه الصلاة والسلام قال من أكل ثوما أو بصلا فلا أدخلن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى من الإنسان، كل هذه موجودة في الدخان، لكن ما واحد يقول أنا ما في نص على أن الدخان حرام، الشريعة جاءت بقواعد وألفاظ عامة تستوعب ما يجد المسكرات، جد أنواع ما تعرف في الماضي، لكن هذا اللفظ يستوعبها كلها من أولها إلى آخرها، ما وجد وما سيوجد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن البسع وهو شراب يتخذ من العسل نبيذ، أعطى قاعدة عامة، قال كل ما أسكر فهو حرام، كل ما أسكر فهو حرام، إذا انظروا هذا البسع هو مسكر هو حرام، إذا كان ما يسكر ما ليس بحرام، فإذا القضية منوطة بهذه القاعدة العامة التي جاء بها الذي لا يقف عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والذي يأتي بالكلام القليل المشتمل على معاني لا حصر لها، فقالوا كل ما أشكر فهو حرام يدخل تحت كل الجزئيات اللي وجدت في الزمان الأول واللي وجدت في هذا الزمان والتي ما وجدت وقد توجد في المستقبل، يدخل تحت ذلك تحت هذه الكلمة كل ما أشكر فهو حرام، كل ما أشكر فهو حرام. إيش الحديث الأول؟ الأول قال إيه الأثر؟ قال إيش الأثر؟ الأثر قال معن؟
وقال معن سألت مالك بن أنس عن الكفار فقال إذا لم يسكر فلا بأس به، وقال
قال إيش؟ قال
وقال من ذراوتي سألنا عنه فقالوا لا يسكر لا بأس به.
سئل عن الفقاع وهو يعني نبيذ يتخذ ولا يمضي عليه وقت يبلغ إلى حد الإسكار، فهو حلال لأن الشيء إذا يعني بقي مدة يعني وجيزة ثم شرب قبل أن يصل إلى حد الإسكار فهو مباح، فهو حلال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان نهى عن الانتباه في أنواع من الأوعية غليظة يمكن يحصل إسكار دون أن يتبين عليها أثر، لأنها إما من الحجارة وإما من جذوع النخل وإما يعني من أنواع أخرى، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها أول حتى لا يحصل إسكار، وهم يعني كان في هذا أول ما حرمت الخمر حتى يبتعد الناس عن الشيء الذي يؤدي إلى الإسكار، ثم جاء بعد ذلك أنهم يشربون ينتبذون في كل وعاء بس بشرط أن لا يشربوا مسكرا، يعني بشرط أن يتحققوا من أنه واصل لحد الإسكار، فإذا ظن أنه أسكر أو يعني بلغ إلى حد الإسكار فإن شربه حرام. فسئل مالك معنى بن عيسى سأل مالكا رحمه الله عن الفقاع وهو هذا الذي يتقل يعني ينبذ في أوعية ويمكث مدة وجيزة ثم يشرب قبل أن يصل إلى حد الإسكار، هو مباح لأن الممنوع هو الإسكار والمحذور هو الإسكار، فما دام الإسكار ما هو موجود هو حلال، وإذا وجد الإسكار فالقليل منه حرام. ما دام أن هذا الشراب يسكر فلا يجوز شرب ولا جرعة واحدة ولا أقل من جرعة ولا شيء قليل، أقل قليل لا يجوز تناوله ما دام أنه يسكر، فالقليل منه حرام. وإذا كان لا يسكر فقليله وكثيره كله حلال، لأن المسألة منوطة بالإسكار. فإذا وجد الإسكار ولو كان الإسكار من القليل من الكثير لا يجوز حتى تناول أقل قليل منه، وإذا كان لا يسكر فهو قليله وكثيره حلال، لأن القضية منوطة بالإسكار، لأن المسؤول عن البسع وشراب يتخذ من العسل تحمله هذا اليمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم قاعدة يعني يقيسون عليها كل شيء، ما أسكر فهو حرام، كل ما أسكر فهو حرام. إذا ننظروا هذا البسع يعني تأتي أسماء لا تعرف، لا تعرف، توجد يعني عند بعض القبائل كلمات لا يعرفها إلا أهل تلك القبيلة، لكن ما دام هذه القاعدة وما دام هذا هو الحكم فلينظر كل شراب يعني يعرض على هذه القاعدة، إن كان فمسكر فهو حرام قليل وكثير، وإن كان لا يسكر فهو حلال قليل وكثير، وإن كان لا يسكر فهو حلال قليله وكثيره. فأنس معا لما سأل مالك بن أنس رحمه الله عن الفقاع قال قال في الجواب قال إذا لم يسكر فهو حلال، إذا يعني مثل ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أجاب مالك رحمه الله، إذا لم يسكر فهو حلال لأن المحذور هو الإسكار. ثم إيش قال الدراوردي؟
سألنا عنه فقالوا لا يسكر لا بأس.
ثم قال الدراوردي سألنا عنه، يعني سأل أهل العلم في زمانه فقالوا لا يسكر له الفقاع، إذا هو لا بأس به حلال ما دام لا يسكر فهو حلال، وإذا وصل إلى حد الإسكار فهو حرام، سواء كان ذلك من العنب أو من العسل أو من أي شيء أو من التمر، لأنهم كانوا يعني يضيفون إلى الماء، يضيفون إلى الماء تمرا من أجل أن يكون حلوا، مثل ما جاء في الحديث الذي مر في وفاة عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان لما طعن كانوا يسقونه الماء فيخرج من جوفه ويسقونه النبيل فيخرج من جوفه. ومقصود بالنبيل أنه ماء كان ينبذون فيه التمر يعني حتى يعني يكون حلوا، حتى يكون الماء فيه حلاوة. فالمقصود بالنبيل يعني مثل هذا الذي لم يصل لحد الإسكار، يعني ماء نضيف إليه تمر، يعني خلط به تمر وعصر فيه تمر فيشرب في الحال أو بعد فترة وجيزة، يعني في الوقت الذي لا يصل لحد الإسكار.
نعم.
بعدين
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال كل شراب أسكر فهو حرام.
نعم، وكذلك يعني مثل الذي قبله أنه سئل عن البدع فقال كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام، هذه قاعدة عامة يعرض عليها كل شيء، سواء كان شراب أو مأكول يعني أو مشموم، كل يعني شيء يؤدي إلى الإسكار فهو حرام مطلقا، سواء كان جامدا أو زائدا سائلا مائعا أو غير مائع مسحوقا أو غليظا، كل ما أسكر فهو حرام. هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فسئل عن البدع فقال كل ما أسكر فهو حرام. كل المخدرات كذلك داخلة تحت كل مخدر، كل مفتر، لأنه حرم كل مخدر، كل مسكر وكل مفتر.
أن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع وهو نبيذ العسل، فكان أهل اليمن يشربونه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. وعن الزهري قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا في السفاء ولا في المزرفة. وكان أبو هريرة يشق معها الحنكم والنقيق.
ثم ذكر هذا عن الزهري أنه قال لا تنتبذوا في الحديث يعني التابع الذي قبله في أنه قال لا تنتبذوا في إيش؟
لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت.
لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت. ولا في المزفت. إيش؟ لا في النقير. النقير. لا الأول. أول شيء.
الدباء. ولا في المزفت.
نعم. و بعدين.
وكان أبو هريرة يحب معها الحنتم والنقيق.
الحنتم والنقيق يعني هذه الحال أربعة مرة في حديث رفيع بن قيس الذي مضى عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أنه سلمناها رفيع بن قيس أن ينتبه في أوعية منها هذه الأشياء من هذه الأمور النقير أن الدب هو القرع يأخذونه فيمخرون اللب الذي وسطه ثم يبقى وعاء يعني الغلاف الخارجي هذا يعتبر وعاء يستعملونه للانتباه ووضع الماء فيه ووضع الأشياء التي تنتبذ فيه يعني القرعة نفس الدبة يمخرون اللب الذي في وسطها يخرجونه ثم يبقى الغلاف يكون وعاء يضعون فيه هذه الأشياء فالمسلم نهاهم أن ينتبذوا في الدباء والمزفت الذي يطلى بالزفت الذي يطلى بالزفت بعض الروايات المقير الذي يطلى بالقار وفي بعض الكلمات والحنتم
وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقيق
وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقيق الحنتم جرار خضر كانت تابعها إلى المدينة يعني غليظة يعني قاسية والنقير هو يعني جذوع النخل ينقر وسطه ثم ينبل فيه يتخذ وعاء ينبل فيه هذه الأمور الأربعة كان نسلم لها على الانتباه بها في أول الأمر لأنها سميكة لو حصل تغير الشراب ما يؤثر فيها لأن نسمات تجي الغلاف بخلاف الاستقاء القربة وغيرها من الأشياء الرقيقة لأن إذا حصل فيها تغير تنشق القربة ويحصل عليها يعني الغلاف يحصل له تأثر بسبب التخمر الذي يحصل في جوفه وفي داخله إذا كان مغلقا أما هذه الأشياء فهي غليظة يعني هذا الدب يكون يعني يبسونه فيصير يابس إذا استخرجوا الدب اللي في وسطه يبسوها فصارت يابسة يعني لو انتمل فيها شيء ما يؤثر ولا يمكن يطلع على جلدها وعلى غلافها من الخارج لأنها سميكة ويابسة وكذلك المزفت اللي بالزفت والمقير وكذلك النقير اللي نقر يعني في جذوع النخل وكذلك الحنتم وهي الجرار التي كانت تؤتى المدينة كل هذه كان مثل النهى عنها في أول الأمر حتى لا يحصل إسكار دون أن يعني يشعروا لأنه لو وضع في جلد في سقاء أو غيره من الأشياء الرقيقة يظهر عليه أثر الإسكار لأنه يتشقق إذا تحمر وحصل عهيد يتأثر الجلد ويظهر عليه أثر بخلاف هذه الأشياء فكان هنا عنها في أول أمر ولكنه بعد ذلك رخص في الانتباه بها وفي غيرها كما جاء في حديث بريدة الذي في صحيح مسلم الذي ذكر فيه الناسخ والمنسوخ والذي أشرت إليه قريبا في الأواحي وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه في ناسخ ومنسوخ كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فادخروا في الناسخ والمنسوخ وكنت نهيتكم أن تنتبذوا في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. المهم ألا تشربوا مسكرا، انتبذوا في أي وعاء لكن بشرط أن لا يصل إلى حد الإكثار، بشرط أن لا يصل إلى حد الإكثار. فهذه الأشياء كان نهوا عن الانتباه بها لأنها يعني غلافها غليظ وسميك ولا يتبين تغير عليها، لو تغير ما في داخلها وصل يعني ما يعني يذكر يعني من السفاجة يعني ما يذكر ما
يوصل
كذلك العصرة قلنا كل ما يسكت سائل او غير سائل او جانب هذا هو الخمر. الخمر ما خمر سائل او غير ما اسكر فهو حرام، ما اسكر فهو خمر وهو حرام، يعني سواء كان سائل او غير سائل، سواء كان سائلا او مسحوقا او صلبا غازيا او يستصعب ما دام انه يغطي العقل ويحجبه ويحول صاحبه من يكون من جملة العقلاء إلى أن يكون من جملة المجانين، كل ذلك حرام.
عن
البشر، عن الفقاع، الفقاع
الفقاع
يعني شيء ينبذونه، شيء ينبذونه يعني في يعني في أوعية ويشربونه، يعني معناه أنه لا يصل لأحد الإسكار، بس يعني شيء يصل لا يصل لأحد الإسكار.
ولكن بين مصرح بين فرق شوية بسيلة
يعني أقول يمكن يرجع للغة، أقول يمكن يرجع للغة للفرق، لكن ليس المهم معرفة الفرق، ما معرفة الحكم. الذي يسكر أي نوع هو حرام، والذي لا يسكر أي نوع حلال، سميه سواء كان بتع ولا فقاع ولا أي شيء يسمي. الذي يسكر حرام والذي لا يسكر حلال.
قال النبي صلى الله عليه وسلم معناه على معبر عنه لا
تنتبذوا،
يعني
ماذا لا
تنتبذوا؟
لا لا لا، والمقصود تنتبذوا يعني يعملون نبيذا، تنتبذون يعني يعملون نبيذا عن طريق شيء ينبذونه ويرمونه ويلقونه في الوعاء، لأن الانتباذ هو نبذ التمر أو البسر في الماء ليكون نبيذا. ها؟ فإذا لم يصل إلى أحد الإسكار هو حلال، وإن وصل إلى أحد الإسكار هو حرام. والله لم يطبخ أبدا، لو ما طبخ لو جلس يعني وضع فيه غطي وحكم غطاه وجلس لمدة وصل إلى أحد الإسكار لو ما طبخ إلا حرام، لو ما طبخ غير مطبخ.
يذكرون يعني معصير كذا وطبخ مطبخ حتى بلاغة يعني
على كل المهم هنا مثلا مربوطة بالإسكار سواء طبخ ولا مطبخ، المهم هو الإسكار. الرسول لما سئل عن البتع قال كل ما أسكر فهو حرام، مطبوخ فهو مطبوخ.
الناس العلماء يقولون في النقاط لكن هم على إذا كان أكل قليلا
إيش؟
إذا لا أنا خاص
نعم خلاص هي مثل الدخان.
كيف
مثل الدخان؟ هي حرام. أقول هي حرام لأنها تخدر وتؤدي ما يؤدي الدخان أشد، هي حرام.
يعني نفس يعني مثل ما قلت كل ما أسكره حرام كان حيله
أسكر أو فتر حتى التفكير يعني جاء في بعض الحديث كل مسكر مفتر الذي يخدر الجسم ويفتره ويجعله يعني فاجرا يعني هو داخل
الكاميرات اليوم الجديد وياك يعني
واجب كل يوم يعني يشتغل بطره ولا ممكن أخرى في دمعه ولا الثاني ولا يشتغل بطره كل يوم في يوم. والله السنة أنه معلوم أن الإنسان يعني يرمي كل يوم لا ينبغي له الواصل إلا لعذر، ويعني وأما يعني لو فعل هذا يصح، لكن السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم رمى على حدة، كل يوم رمى على حدة، لكنه أذن للسقاة الرعاة أنهم يعني يرمون يعني في الأيام في يوم هو جائز لكن عند الحاجة، ولو فعله الإنسان يصح، لكن لا ينبغي الإنسان أن يترك إلى آخر يوم، لأنه كل يوم يكل عشان يرمي، وإذا فعل هذا يصح لا يقع أنه الدم عليه.
الأول هل
يشير عليه دم ولا مشروع ترك من يقول؟ لا، هو إذا تركه كله عليه دم واحد، أو ترك واحدا منه عليه دم واحد. لو ترك واحدا منه عليه دم، ولو تركه كله عليه دم،
ولو تركه
نصفه عليه دم، كله أي أو جمرة واحدة من الجمرات، أي واحدة من الجمرات في أي يوم من الأيام، جمرة واحدة من الجمرات في أي يوم من الأيام يصح له دم. عليه دم يعني سواء ليلة أو ليلتين كل واحد. لكن معروف يعني انهم يضعون في شيء ويغلقون عليه ويبقى مدة ويتخمر. الذي يموت غير مشرك هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، كل من مات غير مشرك هو تحت مشيئة
حتى يعني سأل عن
أربعين تحت مشيئة.
الصفاء يا
شيخ
ما معنى
الصفاء؟ يعني نوع من شيء ينبذونه، ما في يعني شيء ينبذ لا يصل أحد إلى الشر، رجال في الشر، رجال في الشر في الفقه.
هذا الزفت يا
شيخ؟ لا
الزفت تماما المزفت هنا الذي يطلع بالزفت
هذا الزفت هذا الذي أقول هذا الذي يعني يستخرج منه هذا الذي يطلع به الهجار يقال له قار ويقال له جفت
هذا الزفت المخوف في العرب يا
شيخ أقول هذا منه هذا منه أشياء في المقع هو في بعض الروايات في ذكر الأصحاب، ويعني أمة كان يعرفهم بالغرة والتحذير، يعني علامتهم بالغرة والتحذير أمة، يعني هذه علامتهم، وإن لم يكونوا من الأصحاب الذين عرفهم وعرفوه وشاهدهم وشاهدوه، مقصود من ذلك الرواية التي فيها ذكر الأصحاب، ومقصود من ذلك الذين صدوا ماتوا على الردة والذين قتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأنه بعدما هلك الرسول ابتدى بعض العرب ومنهم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من قتل مرتدا والعياذ بالله، فهذا هم الذين يدخلون تحت هذا الحال الذين ماتوا مرتدين والذين قتلهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأما بالنسبة لمن لم يره النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحديث الغرة والتحديث هي العلامة على أمة محمد عليه
الصلاة
والسلام. هل قال أن أصحابه كلهم يزهدون؟ أصحابه كلهم يزهدون؟ أبدا يعني معناه أناس رآهم يعرفهم أنه رآهم يعرفهم وقال أنه قال إنك لا تدري ما حدث بعده جاء بالحديث يعرفهم وقال إنك لا تدري ما حدث بعده. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هم حضور وهم خير هذه الأمة، لكن من ارتد منهم عن الإسلام والعياذ بالله وأدرك الخذلان ومات على الردة وهم الذين قتلهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه وماتوا، هؤلاء هم الذين يعني تنطبق عليهم الخذلان.
يتعلق بعلم الشرك التعظيم، لان الشيخ اردنا نعرف ان الشيخ السند هل استاذ البخاري او غيره من العلم، اردنا نعرف حال هؤلاء المشايخ، يعني يجب علينا ان نذهب الى كتب المشايخ يعني فنعرف ماذا قال سيد العلماء حتى نحكم على هذا السند اذا كان السند صحيح او ضعيف. شوف أقوال العلماء تنص على هذا المصطلح ما هو ضعيف أو ثقة أو إلى آخره من أصحاب الشيخ التعليم، ولذلك توصى
صحة السند يعني كما هو معلوم توصل بهذا باكتفاء الشروط، الشروط التي شرطت في الصحيح التي عرفناها في أول مصطلح صحيح المستفد بوصله بنقل عزم غارس من وصله ولا ولا معلل، هذه الشروط كلها تجمعات خاصة هذا هو في الرجال هو نفسه في الرجال، يعني أن يكون أولا في اتصال بأن يكون هذا الشخص روى عن هذا الشخص ما بين تفاعل الشخص هذا روى عن هذا، وأن يكون الشخص يعني عدل وأن يكون ضابط
العدل.
أيوة هذه الخطوة
يعني
العلماء الشيخ
والتعديل في
كتب تراجع الرجال
هم الذين
ينصون
على
هذا، هم يقولون يعني ثقة
فكان ثقة أحيانا ثقة العدل أو ثقة الضابط أو ما إلى ذلك، يوجد أحيانا بعض الأئمة يضاعف هذا الشغل أو يوثقه، فيعني كيف يتصرف مع هذا الباطل؟
هناك قواعد للجرح والتعديل إذا تعارضا، هذه قواعد يعني معروفة عند الفقهاء عند العلماء، إذا تعارض الجرح والتعديل إذا كان الجرح مبشر وكان من يعتد بجرحه طبعا قدم على التعديل، وإن كان الجرح غير مبشر أو الجارح غير معتد به هو نفس المجروح فهي طبعا لا يقدم على التعديل. كثيرة إذا كان الرجال كتب الستة فهناك كتب خاصة برجال كتب الستة مثل جسم هذا اللي هو تهذيب التهذيب أول الكمال اللي هو الأصل ثم تهذيب الكمال اللي جاء بعده ثم تهذيب التهذيب اللي هو قرن عنه وتقريب التهذيب الذي هو مختصر جدا، كل هذه الكتب لا شيء عن المبلغ هذا عام، لكن هذا إذا كان الحديث في كتب الستة أو الرجل من رجال كتب الستة حصل في هذا الكتب مثل الأشارة
داخل الكتب الثانية أو الأشارة
هذه يبحث عنها في كتب الأخرى، يبحث عنها في كتب الأخرى مثل السير على النبلاء مثل الميزان مثل مثل تاريخ بغداد هكذا الأشياء، لكن إذا كان من رجال كتب الستة فهذه الكتب اللي ذكرتها يعني الكمال تهذيب الكمال تهذيب التهذيب تقريب التهذيب هذه كلها تخدم الكتب الستة أو الكاشف الذهبي أيضا كذلك
يعني كتب كثيرة تتعلق بهذا الموضوع. خلال ممكن نعرف حال
الشيخ ويعرف والمهم أن يعرف ما قاله، ثم أيضا من المهم أن تعرف ما قال العلماء في الحكم على الحديث، يعني أن تعرف ما قال العلماء في الحكم عليه
قبل أن نذهب إلى رجال.
قبل أن نذهب إلى رجال. لا الإنسان الذي يتمكن يذهب، لكن الإنسان قبل لا يتمكن. قبل يعني لا يكون متمكن. لا يستفيد من كلام العلماء الذين حكموا على الإسناد. حكموا على الإسناد. يستفيد من حكمه. كل حكم الحافظ بن حجر، حكم الذهبي، حكم المنذري، حكم ال. يعني العلماء السابقين
شكرا مع الطلبة الآن ليس الصغار لكن نزلوا مقتدين أحد الشخص ينشود الإسلاك يقولوا قال العالم فلاني بي كذا وقال ذهبي كذا وقال الحافظ كذا، فيعني هذا يعتبر نوع من الجرأة وهذا جائز ورخيص، يعني ممكن أي شخص
يقول الإنسان كما هو معلوم العلم بالتعلم لا يمكن الإنسان يجدك حكم وحده عالم،
نعم
إنما يتم التدريس يأتي بالمراس يأتي بكذا، لكن يعني متورع يعني لا يبادر إلى يعني يحرص على أن يكون يعني يعرف كلام العلماء السابقين، يعني ونفسه ينظر في الإسناد الذي حكم عليه شوف كيف طريقته، لأنه بهذا يستطيع يعني شيء بشيء، وإذا كان متمكنا قد لا يجب حكم في أحد، لا يجب حكم لأحد.
نعم.
هذا خطير بدراسة الإسناد. ثم من كذلك عن الشواهد والمتابعات والأشياء التي يعني توجد قوية والتي قد يكون الإسناد ضعيف ويحكم عليه ضعف من جهة الإسناد. ثم يوجد إسناد آخر ما اطلع عليه يحكم عليه بالصحة ويحكم عليه بالحسن بسبب الاعتراض. ولو لم يوجد ما يعرض كان صار ضعيف. لكن لما وجد ما يعرض تغير الحال.
مثلا
الصحابة أو الشهد يذكروها ثم يأتوا بعد
الشواهد المتابعات
أقل مرتبة.
فكيف نعرف هذا الشاهد وهذا التابع؟
الشاهد معروف وهو مقبلة الصحابة. والتابع والمتابع هو الذي المتابعة للشيخ أو شيخ الشيخ دون الصحابة.
لسه مسلمين لسه شخص من الذين يعرفون
هذا الحديث الذي ذكره مسلم يعتبر من الخصوص الشواهد المتابعة وليس المرسول يعني هذه وقت يكون فيها. هذا نعم هذا يستطاع أن يعرف لأن مسلم رحمه الله قسم الرجال إلى درجات في درجات القمة ودرجات أقل منهم فهو يقدم الرجال اللي في القمة وإذا لم يجد إلا حديث هؤلاء أتى بحديثهم وطبعا ضم بعضه إلى بعض وأن اللي هم الدرجة الثالثة اللي هم رعاة فهؤلاء لم يعرف عليهم ولم لم يخرج لهم
شيء. مثلا حديثين في باب واحد هل نقول هذا حديث مطبقة ولا
مثلا حديث مطبقة ولا مثلا ممكن تعرف الرجال ممكن يرجع للرجال يعني هذا كان بعضهم في كلام